الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله والداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وخلانه وبعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس مدارستنا وقراءتنا لكتاب الادب المفرد لامير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وكنا قد وقفنا على الباب 55 باب الوصاة بالجاري ونحن في ليلة الأربعاء العاشر من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله تعالى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك.
ما في صوت. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
قوله رحمه الله: باب الوصاة بالجار أو الوصاة بالجار أو الوصاة بالجار. المقصود هنا المصدر وصى يوصي وصاة ووصاية ووصاية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، وهذه الوصية عامة، ولذلك أتى بالمصدر مع أن الحديث فيه ذكر الفعل، والقاعدة أن الفعل يؤول بمصدره، فحينئذ إذا أول بالمصدر فهو يدل على جميع معانيه، لكن التعبير بالفعل للتكرار. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل عليه السلام، طبعا في بعض النسخ صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ مطبعي، ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد مر معنا هذا الحديث، لكن الدلالة للباب قوله يوصيني بالجار، وقوله حتى ظننت أي من كثرة وصايته أنه سيورثه، أي سيجعل له شيئا من الميراث. وقد اختلف العلماء هل يجعل الإنسان شيئا من الميراث لجاره من باب هذا الحديث كوصية، طبعا من حيث الفرض لم يورثه الله جل وعلا، فالمواريث مقسمة بقسم الله تبارك وتعالى في القرآن، والصحيح أنه ينظر إلى حاله، فإن كان فقيرا فلا بأس أن يوصي إليه بشيء من ماله لهذا الحديث. ويوصيني بالجار الموصى به غير مذكور ليعم المعاني، يوصيني بالجار بالإحسان إليه، يوصيني بالجار بإبعاد الأذى عنه، فهو يشمل إيصال الخير وإبعاد الشر عنه جملة وتفصيلا، ثم أورد حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. دل على أن الإحسان من أعلى تنفيذ الوصاية بالجار، من أعلى أنواع تنفيذ حسن الجوار الإحسان، لأن الجوار قد يكون كما قال بعض السلف: تكف شرك عنه ويكف شرك شره عنك. هذا أدنى المراتب. فوق هذا تكف شرك عنه وتحسن إليه، ويكف شرك هو عنك ويحسن إليك، وهذا أوسط المراتب. وأعلى المراتب أن تكف شرك عنه ولا يكف شره عنك، وتحسن إليه ولا يحسن إليك، فهذا بأعلى المراتب. فليحسن إلى جاره، أي ليتقن إيصال المحاسن إليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والمقصود بالإكرام ليس ما يفعله بعض الناس أنه يذهب يستدين ليذبح ذبيحة، هذا تكلف. قد جاء عن عمر نهينا عن التكلف، وفي محكم التنزيل: وما أنا من المتكلفين. فإن استدل مستدل بفعل إبراهيم عليه السلام أنه جاء بعجل حنيف، فالجواب لأنه يملك. إن كنت تملك فأكرم بما تملك، أما تكرم بمال غيرك وتذل نفسك لتستدين، أصل الإكرام أن الإنسان يكرم بما يملك، حتى لو أنه كان لا يملك إلا إداما وخبزا، فأكرم ضيفه بالإدام والخبز وهو من أحسن ما يملك لكان مكرما. أما التكلف فيخشى، كما كان بعض السلف: لا يأكل من مائدة تكلف فيها أو ذبح فيها لأجل فلان وفلان. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأنتم كلكم تقرؤون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضيفه فلان على ثريد، وضيفه فلان على سمن وإقر، وضيفه فلان على شاة لما كان يملك. إذن هذا الحديث أيضا يدل على أعلى أنواع الوصاية بالجار وهو الإحسان. أورد الحديث الأول من طريق شيخ إسماعيل ابن أبي أويس، وأبو أويس هو كنية والد إسماعيل، واسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك الأصبحي. وإسماعيل ابن أبي أويس هو ابن أخت الإمام مالك، وهو أيضا نسيبه. قال: حدثني مالك، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني، قال: أخبرني أبو بكر محمد ابن عمرو بن حزم المدني عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة الأنصارية المدنية رحمها الله تعالى، وقيل لها صحبة، والصواب أنها تابعية، عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، أحد السبع المكثرين من رواية الحديث، أفقه نساء العالمين. وأما الحديث الذي بعده أورده من طريق شيخي صدقة، وهو صدقة ابن الفضل أبو الفضل المروزي، قال: أخبرنا ابن عيينة وسفيان ابن عيينة المكي أبو عبد الله الإمام العلم المعروف، عن عمرو يعني ابن دينار المكي، عن نافع ابن جبير المكي، عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، واختلف في اسمه، والصواب أن كنيته اسمه أبو شريح الخزاعي. وأبو شريح الخزاعي كعبي من بني عدي ويقال له الحجازي أيضا، وتوفي سنة 68 هجرية رضي الله تعالى عنه. نعم. فأظن يأتي مرة ثانية عشان كذي ترك.
قال رحمه الله تعالى: باب حق الجار. قال: حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبي الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
باب حق الجار، وهذا تفصيل بعد التعميم. فالوصاة بالجار أو الوصاية بالجار هذا كلام عام، وقوله حق الجار هذا كلام خاص، يعني من حق الجار عليك أن تحفظ عرضه وماله ونفسه، هذا مقصود الإمام البخاري، كما تحفظ عرض نفسك ومال نفسك ونفسك، هكذا ينبغي أن تحفظه. ولهذا جاء الوعيد الشديد في حق من يضيع حق جاره في هذه الأمور الثلاثة. تعلمون أن قاتل النفس وعيده شديد، قال صلى الله عليه وسلم: من احتسى سما فسمه في يدي يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من علو فهو يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. وعيد شديد على قتل النفس، ومع هذا كان الوعيد على عرض الجار ومال الجار أيضا شديد، لأنه قائم مقام النفس. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخ أحمد ابن حميد، وهو الطريثيثي أبو الحسن القرشي الكوفي، ويلقب، وهذا لقب عجيب جدا لم أجد له مثيلا، يلقب بدار أم سلمة. هذا الرجل المحدث يلقب بدار أم سلمة، استغربت من لقبه. قال: حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان الضبي الكوفي عن محمد بن سعد الأنصاري الشامي قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال. أبو ظبية الكلاعي أيضا اختلف في اسمه، والأرجح أن كنيته هو اسمه، ويلقب بالسلفي الكلاعي الشامي الحمصي. قال: سمعت المقداد بن الأسود الكندي الزهري المدني رضي الله تعالى عنه يقول، ثم أورد هذا الحديث العظيم في الدلالة على الباب. قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. دل على أن تحريم الزنا قد سبق الكلام فيه لهم من الله جل وعلا، فإن آية ولا تقربوا الزنا مكية كما تعلمون في سورة الإسراء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قدم لهم تحريم الزنا، لذلك قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، يعني أمر مقطوع بحرمته وفضاعته وشدة وقعه وخطئه وزلله، أعاذنا الله وإياكم وذرياتنا وحفظ الله أعراضنا وأعراضكم. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني، الصواب أن اللام مفتوح، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. هذا يدل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة، وهو من أجزاء ما يدخل تحت الفضائل وتحت مضاعفة الحسنات. فالفضائل تتعدد وتزداد، فليست الأعمال الصالحة بمنزلة واحدة، بل العمل الصالح الواحد ليس بمنزلة واحدة، يكون أضعف وأقوى، وذلك بحسب الأحوال وبحسب الأزمنة وبحسب الأمكنة. كذلك السيئات، فالسيئة في الحرم من حيث المكان ليس كالسيئة في غير الحرم. السيئة في الأشهر الحرم والظلم في الأشهر الحرم ليس كالظلم في غيره، وهذا من حيث الزمان. ومن حيث الأحوال فإن الزنا بالجار هذا أعظم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جار. فجعل هذا الزنا مساويا لعشر زنيات وزيادة، وأيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. المقصود بأيسر عليه أي أيسر عليه من حيث العقوبة، أيسر عليه من حيث المؤاخذة، أيسر عليه من حيث طلب العفو، وأيسر عليه من حيث أنه يمكن أن الله جل وعلا يقبل توبته أسرع من توبة من زلى بحليلة جاره. هنا قال بامرأة جاره، وامرأة الجار زوجته، وفي بعض الروايات بحليلة جاره، وهي بمعنى بامرأة جاره، وهنا يدخل فيه جميع نسوة الجار، سواء كانت أما أو بنتا أو أختا، امرأة مضافة إلى الجار. وسألهم عن السرقة فقالوا حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه اللفظة تدلنا على أن هذا الحديث كان متأخرا جدا. ليش؟ لأن آية تحريم السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في أي سورة؟ طيب في المائدة، المائدة من أواخر السورة نزولا، حتى قال جرير بن عبد الله: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ فدلنا أن هذا الحديث كان بعد ذلك، لأن الصحابة قالوا حرمها الله عز وجل فقرأوا هذه الآية ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات، أبيات جمع بيوت وبيت، البيت يجمع على بيوت وأبيات، وفي القرآن الكريم: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. إذن يجمع البيت على بيوت وأبيات. لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. الحديث الأول دل على وجوب حفظه في عرضه، والثاني دل على وجوب حفظه في ماله. فأين النفس؟ النفس بدلالة التضمن في حفظ العرض. كيف هذا يا أبو صالح؟ لأن الإنسان يحافظ على عرضه بفداء نفسه، فلما عظم هتك عرضه بهذه الرتبة علمنا أن نفسه كذلك، فكيف بالذي يقتل جاره أمره خطير، أو يجرحه بقطع يده أو بضربه، أو يجرحه بالقذف، فهذا كله خطير. نعم.
قال رحمه الله: باب يبدأ بالجار. قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حدثني أبو بكر أن عمرة حدثت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
قوله: باب، باب يبدأ بالجار، يعني يبدأ بالجار في إحسانه، فلا يبعد إلى الأجانب البعيدين عنه دارا ثم يأتي إلى جاره. صار عنده عزيمة، أول ما يخبر يخبر جاره. صار عنده خير، أول ما يعطي يعطي جاره. صار عنده خبر في أمر ما، أول ما يعطي يعطي جاره. هذا معنى باب يبدأ بالجار. وفي بعض كتب الآداب: باب البداءة بالجار على المصدر، وهو بمعنى الفعل. أورد رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول أورده من طريق شيخه محمد بن منهال، وهو الضرير أبو عبد الله البصري، قال: حدثنا يزيد بن زريع وهو أبو معاوية ويلقب بريحانة البصرة من شدة عبادته، قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عمر العسقلاني، عن أبيه محمد ابن زيد ابن عمر المدني، عن ابن عمر عبد الله ابن عمر بن الخطاب العدوي القرشي المدني، أحد العبادلة الأربعة، وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير. ولا يدخل في العبادلة الأربعة عبد الله ابن مسعود، فإنه قديم الإسلام قديم الوفاة. وعبد الله بن عمر أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، مثل حديث عائشة السابق، فهو بمعنى. فتضمن أن البخاري يقول إن هذه الوصية تدل على أنه ينبغي أن تبدأ الخير من الجار. شوف، الباب خاص والحديث عام، للدلالة على أن البداء داخل في الوصاية. ثم أورد رحمه الله الحديث الثاني من طريق شيخ محمد بن سلام البيكندي البخاري، وهو أول شيخ للإمام البخاري، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، مر ذكره، عن داود ابن شابور أبو سليمان المكي وأبي إسماعيل، يعني سفيان بن عيينة يروي الحديث من طريقين: من طريق داود بن شابور ومن طريق أبي سليمان، والحديث عند من طريق أبي إسماعيل، والحديث عند أبي داود عن سفيان بن عيينة عن بشير بن سليمان أبي إسماعيل، يعني بدون ذكر داود بن شابور. فأبو إسماعيل هو بشير بن سلمان الكندي الكوفي، عن مجاهد بن جبر المكي إمام المفسرين. وقد ذكرت لكم وأعيد أن البخاري إذا وجد التفسير عن الصحابة لم ينزل إلى التابعين، فإذا لم يجد عن الصحابة أول ما يبدأ في التابعين يبدأ بمجاهد، ولا يعده إلى غيره إذا وجد له تفسيرا. نبه عليه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير عن عبد الله بن عمرو بن العاص الأموي القرشي رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قصة يحكيه مجاهد أنه ذبحت له شاة، القائل هنا أنه هو مجاهد، فجعل يقول، أي فجعل عبد الله بن عمرو يقول لغلامه أي فتاة أو عبده: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ إما يكون على سبيل الاستفهام أو يكون على سبيل الاستعجال في الاستفهام، وهما متقاربان في المعنى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بمثل حديث عائشة وابن عمر. وش وجه الإيراد من هذه الرواية مرة ثانية؟ وجه الإيراد تفسير الصحابي لمعنى هذا الحديث بالوصاية، فكأن المعنى تضمن أمرين: الأول أن هذه الوصاية عامة شملت الجار المسلم القريب والمسلم غير القريب وغير المسلم، والجيران ثلاثة أنواع: جار مسلم قريب، لاحظ، فله ثلاثة حقوق: حق الجيرة، حق الإسلام، حق القرابة. وجار مسلم فله حق الجيرة وحق الإسلام، وجار غير مسلم فله حق الجيرة. هذه الفائدة الأولى من تفسير الصحابي. الفائدة الثانية أن البداءة تكون بالجار ولو كان غير مسلم، وهذا ولهذا أورده تحت باب يبدأ بالجار، فالبداءة إنما تكون بالجار سواء كان مسلما أو غير مسلم. أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي. وأنا أوصي إخواني بأخذ الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وبالحكمة في التعامل مع المسلمين قبل الكافرين ومع الكافرين في الدعوة إلى الله، فإنهم إذا رأوا أخلاق الإسلام أسلموا أكثر من الأقوال. بعض الناس اليوم يقرأ الشدة والغلظة الواردة في بعض الآيات والأحاديث والقصص فلا يعرف إلا أن وجهه مكفهر وقوله غليظ ونظرته عابسة، فأي شيء سيؤخذ منه وأي شيء سيطلب منه الناس أو يقبل منه الناس؟ الغلظة أيها الإخوة، لا بد أن نفهم هذه القضية، الغلظة محلها مع صنفين: دعاة الكفر ودعاة الضلالة. أما عوام الكفار وعوام أهل البدع فالمطلوب منا الإحسان إليهم حتى يسلموا، المطلوب منا الإحسان إليهم حتى يهتدوا إلى السنة، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. ثم إن الغلظة مع الكفار حتى لو كانوا دعاة كفر أو دعاة ضلالة إنما هو في حال القوة والمكنة وليس في حال الضعف والعجز والمسكنة. ما نراه اليوم ونسمعه من بعض طلاب العلم في الغرب أمر عجب، يأمر بعضهم بعضا بالهجر وبالغلظة وبالشدة وكأنهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو كأنهم في زمن مكنة الإمام أحمد ومن في زمانه بعد رفع المحنة. هذا جار يهودي، عبد الله بن عمر يقول: هل أهديت رجال اليهود؟ أهديت رجال اليهود. ثم ختم هذا الباب بالحديث الثالث من طريق شيخ محمد بن سلام مر ذكره، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد مر ذكره، قال: حدثني أبو بكر مر ذكره، أن عمرة حدثته مر ذكره، أن سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. تكرار هذا الحديث هنا مع أنه سبق ذكره فيه فائدة، أن الحديث ثبت عند الإمام مسلم ثبت عند الإمام البخاري من عدة طرق عن عمرو عن عائشة، فهناك من طريق إسماعيل بن أويس عن مالك عن يحيى عن أبي بكر عن عمرو عن عائشة، وهنا من طريق محمد السلام عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر عن عمرو عن عائشة. وهي طريقة البخاري أنه يريد الحديث الواحد من عدة طرق لإفادة الثبوت والتقرر، ولكن هذا وحده ليس من مقاصد الإمام البخاري في الأدب، وإن كان ذاك مقصدا له في الصحيح، وإن كان ذلك مقصدا له في الصحيح، فإنما أورده رحمه الله والله أعلم لزيادة كلمة اللام، ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه. إن كانت هذه اللفظة ثابتة فكأن البخاري أورده لأجل اللام، فإنها تفيد معنى زائدا هو بمعنى والله. نعم.
قال رحمه الله: باب يهدي إلى أقربهم بابا. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران الجوني قال: سمعت طلحة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربها منك. قال: إلى أقربهما منك بابا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا.
الحقيقة أن هذا الباب هو بمعنى الباب الأول، باب يبدأ بالجار، لكن هنا أورده بصيغة أخرى: باب يهدي إلى أقربهم بابا. يعني لو كان لك جار على اليمين وجار عن يسار فبأيهما تبدأ؟ فهذه فائدة أخرى زائدة عن البداءة بالجار، فكأن المعنى أن الجيران إذا تهدي إلى الجارين تبدأ بأيهما؟ إلى أقربهما منك بابا. وذلك لأن الغرم بالغنم والغنم بالغرب، فلما كان بابه قريبا كان تحمله للأذى منك كثيرا، لأنه معلوم أن الباب كلما قرب كلما ازدادت الملامسة والمقاربة والروائح والخروج والدخول ونحو ذلك. باب يهدي إلى أقربهم بابا. قد يكون هذا البيت ملاصق وهذا البيت ملاصق، لكن هذا البيت بابه ملاصق لبابك، وهذا البيت بابه ليس ملاصق لبابك، فتبدأ بأقربهم بابا. أورد رحمه الله في هذا الباب حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من طريقين: الأول من طريق الشيخ حجاج ابن منهال وهو الكوفي، قال: حدثنا شعبة، وابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث الكوفي، قال: أخبرني أبو عمران الجوني، الجوني بسكون الواو، وعبد الملك بن حبيب الأزدي، قال: سمعت طلحة. وطلحة جاء تفسيره في الرواية اللي بعدها عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم، رجل من بني تيم ابن مرة، معناته أن هذا الرجل التابعي من إيش؟ من جماعة عائشة وأبو بكر، لأن أبو بكر من تيم ابن عدي من قريش، يعني أنه من رهط أبي بكر الصديق. عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ ومعلوم أن جارات عائشة هي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام كانت متجاورة، هذه دار عائشة ودار صفية، دار حفصة، لا دار صفية شوي كانت بعيدة عند دار أسامة، لكن أكثر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا في مكان واحد، ما عدا ما ذكر من بيت صفية وأم سلمة كما في الخلاف في كتب السير. فإلى أيهما أهدي؟ يعني إلى حفصة بنت عمر، ولا أهدي إلى سودة؟ إلى أيهما أهدي؟ هذا المقصود. قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. وقد ذكرت لماذا كان الأقرب بابا أولى، لأن قربه يعني أنه يتحمل، يعني أنه يرى ما لا يراه البعيد. فإذا رأك قد ذبحت وأتيت باللحم فإنه ربما يقع عينه على اللحم ولا يقع عين البعيد، وإذا أخرجت الأذى من بيتك ربما شم من الروائح ما لا يشمه البعيد، فهذا وجهه. ثم أورد نفس الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار وهو العبدي الملقب ببندار البغدادي، ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن كلاهما كان كفر سيرها، طلب العلم معا وجلس للعلم معا ومات في سنة واحدة معا. فكان شيخنا العباد عبد المحسن العباد البدر نفع الله به العبادة والبلاد وبعلومه كان يقول: هما كفر سيرها. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، محمد بن جعفر الملقب بغندر البغدادي الكوفي، قال: حدثنا شعبة مر ذكره عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة القرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، بمثل الحديث السابق. نعم.
قال رحمه الله: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: حدثنا قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا علقمة ابن بجالة ابن الزبرقان قال: سمعت أبا هريرة قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
الله أكبر. قوله: باب الأدنى فالأدنى من الجيران، يعني إذا زاد خيرك ونما إحسانك وزاد برك فارتقي، الأقرب فالأقرب من حيث السكنة والموطئة، فالاعتبار هنا، فالاعتبار القربي هنا هو للموطن والمكان، وليس المقصود بالأدنى فالأدنى القرب النسبي، وإنما القرب المكاني. أورد رحمه الله تحت هذا الباب أثرين، الأول من طريق الشيخ الحسين بن حريث الكوفي قال حدثنا الفضل بن موسى أيضا كوفي عن الوليد بن دينار البصري عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو الحسن الإمام المعروف الزاهد العابد أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه 40 خلفه 40 عن يمينه 40 عن يساره. هذا المعنى لم يأتي، هذا المعنى لم يأتي نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لماذا ذكر 40؟ قال بعض الشراح إنما خص 40 لأن الإنسان بعد 40 لا يتم، فالتمام إنما يكون عند 40. قد نص على هذا ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فدل على أن بلوغ الأشد إنما يكون 40. فهذا معناه أن الإنسان إذا أراد أن يكون إحسانه عظيما ينبغي أن يبلغ 40 دارا أو 40 جارا. بعض الناس اليوم يقول نسكن في عمارة، فينبغي عليك أن تعتبر 40 شخص تعرفهم تحسن إليهم، لكن مع الأسف أصبحنا اليوم متأثرين بالغرب تأثر كبير إلى حد أجد نفسي عاجزا عن الوصف، حتى إن بعض الناس ليسوا فقط جيران وأقرباء وكلهم على الإسلام، لو سألته أين جارك لا يعرف، سافر جارك لا يعرف، جاء جارك لا يعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى وصل الحال أن أحد الجيران ربما يموت والناس لا يعرفون، حتى يعني تنتن الجثة ثم يدركون أنه قد مات، وهذا حصل ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو طبقنا الإحسان إلى الجيران، أنا أتعاهد على يميني على شمالي بقدر ما أستطيع، وفلان يتعاهد على يميني على شمالي، ما حصل هذا، ما حصل هذا. ثم أورد رحمه الله أثر أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخه بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله، بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله، وقد ذكرت لكم أن عبد الله إذا جاء مهملا في طبقة شيوخ الإمام البخاري فالمقصود به عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عكرمة بن عمار وهو أيضا بصري قال حدثنا علقمة بن بجالة ابن الزبرقان، ابن الزبرقان وهي كلمة فارسية بكسر الزاد الزاي وسكون الباء، قال سمعت أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى، وهذا تنصيص على ما بوب عليه باب الأدنى، فالأدنى من الجيران، الفاء هنا للترتيب، أي لا ينبغي مجاوزة الأدنى إلى الأبعد، وهذا منطوق كلام أبي هريرة رضي الله عنه قال ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنا في درسين ماضيين حرمنا من فوائد شيخنا فإن شاء الحمد لله الذي عافاه وقدر يجي شيخنا. جزاك الله خير. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بالتمام على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد بالنسبة لما ذكرت عن الميراث، قلت أن الله سبحانه وتعالى يعني لما ينص على الجار، طبعا هذا ما صار من الجار، كان من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لم يذكر له ميراث عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم إضافة بعد أن لا يرك المسلم الكافر هذا وكذا يقال له وصية الوارث، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ورث ومنع كذلك، يعني لو ذكرت هذا كذلك. وفي بالنسبة ذكرت أن ابن أبي وهيس هو نسيب الممالك، إحنا عندنا هذا يمكن قد يكون عرف أن هذا زوج بنت يسمى نسيب، لكن في الشرع يسمى صهر، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا. قالوا النسب هو إيش؟ يعني اللي له قرابة بشخص، والصهر هو زوج بنت. مثلا خذكم خلافية بس هم يعني أبدا لا صدق القرآن،
يعني كلام الشيخ واضح، يعني نسيبه ابن أخت الإمام مالك ونسيبه، إيش يعني نسيبه؟ يعني من نفس النسب، هذا مقصودي ومقصود الحافظ ابن حجر لما ذكر في الترجمة، مو مقصود العرف اللي عندنا. أنا والله ما انتبهت لهذا العرف، كلامك صحيح. شفت شلون؟ عشان جدي شيخنا نبه، جزاه الله خير. هذا كلام الإمام ابن حجر، قال ونسيبه أي من نفس النسب.
وبالنسبة للأشياء التي تطلع في عصرنا هذا، كلامك صحيح أن الجار لا يدري عن الجار.
الله.
فأذكر لك حادثتين، أن في أحدهم مسافر ورجع فريد البيت ليس فيه شيء من متاعه.
لا إله.
لما سأل، يعني لما سأل جارك ما ندري، كنا نظنك كان موجود في البيت، معنا سيارة كبيرة تنقل الأثاث، ظننك تنقل أثاثك من مكان أو شريت أثاثنا أو شريت كذا تستبدل أثاث، وظهر من البيت مسروق.
لا إله.
يعني بعلم الجار، والجار ما يدري أنه بعض، ولا كان احنا اقول يا صراحه كنا لما نسافر نعطي مفتاح البيت لجارنا، انا اقول تصرف البيت مثل افتح الابواب غير مكان السياره بحيث انه كنا ايش البيت فيه حركه، ما توقفت من كبر الاولاد شيء كذا، الواحد يحتاط يعني على الاقل انت ما تريد احد يقول لك الحمد لله على السلامه او كذا. ومثل ما يقول الشيء يذكر في سنه، ما ذكرت انت يمكن في الاداب الشرعيه، أن كثير من الناس الآن يسافر ولا يخبر أحداً، فهذا كان خلاف السنة. أصر الصحابي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أريد سفراً، فقال له استودع الله دينك وأمانتك وفتر عملك، فيعني الدعاء مشروع يعني إني مسافر، ولما ولى قال غفر الله له في كذا، يعني اللهم سهل له معنى الحديث. والحادثة الثانية من إذن الله نسيت والله بس اي بالنسبه
لنا شلون يجوز، لكن خلاف الأولى، الأفضل والمستحب والسنة أن تبدأ بالأدنى، لكن لو خالف مثلا جارك إلى اليمين خليته وهو قريب، ورحت جارك إلى اليسار وهو بعيد مثلا، فهذا ما في بأس يجوز، لكن خلاف السنة خلاف الأولى، لم يقل أحد بوجوب ذلك حسب علمي. نعم.
يبدأ باليمين؟
لا، يبدأ بالأدنى أقرب بابا، ما له علاقة باليمين. وإذاك الوجادة، أنا أقول لك شنو الوجادة. الوجادة أنك تلقى كتاب هني مكتوب اسمي عليه، بعد ما أنا أموت تقول أخبرنا محمد هشام طاهري وجادة، يعني وجدت كتابه وانقل عنه، هذا اسمه الوجاد. عرفت؟ والثاني شنو؟
المناولة.
اني انا اعطيك الكتاب اقول هذا كتابي انا الفته ارويه عني، هذا اسم المناولة. الثالث شنو؟
الاعلام.
اني انا اخبرك
وأجيزك بأن تروي عني، هو نوع من أنواع الإجازة. نعم.
نفس المقاطعة الطلب عمدة عمدة الإحكام.
إيه. نفسها. هذه إجازة. ثم أعلمت بعض الذين لم يحضروا أني أجزتهم، صح؟
هذه.
يدخل فيه. نعم.
حادثة مسمت كان في أحد بين جارين، كان الحمد لله فيهم ود واتصال فيه، فحدث أن أحد الجار الأول كان لديه عرس، ففي الوقت نفسه توفي الجار الآخر.
الله.
فلم يعلن الجار الأول.
إيه.
وكان وقتها قد دعا
الجار.
الجار. ففوجئ أن الولد هو الذي جاء، فغضب. يعني ولد جاء عن طريق منه حزين يعني، وجاء يهنئ الجار الأول. وهذا يعني صار مثل ما في اعتبار وشيء كذا كذا. فغضب قال وين أبوك وكذا، وسكت ذاك ما أخبر أنه ميت وشيء كذا. وكأنه طرده يعني ليش أبوك ما يتكبر ولا شيء كذا. فتفاجأ بعد قليل أن الجنازة تخرج من بيته. فهذا قال عن الجار الأول ماذا بتخبرني؟ قال أن أبانا أوصانا أن لا نحزن أحدا.
الله.
يعني لو أخبرته كان
حزن
انتقل الحزن. فشوف سبحان الله يعني
الله.
حب الجار هذا يعني ما أظن هذا من النوادر يعني.
أي والله.
بعضهم يرضى وشيء كذا، شلون إحنا يعني الآن في حزن وأنتم في فرح وشيء كذا.
نعم.
نتركهم حتى يفرحون. بعدها لما شافوا الجنازة طالعة علم الرجل وكذا. قال هلا أخبرتوني يمكن أوصوك.
الله أكبر.
من النوادر والله خير.
تفضل.
كان جاران قريبين من نفس المسار. هل يقدم حق القرابة وحق الإسلام؟
نعم. إذا كان الجار مع الجار الآخر في نفس المسافة فيقدم الجار الأقرب، وإذا كان هذا مسلم وهذا مسلم فالأقرب يقدم، وإذا كان هذا مسلم وهذا يهودي فالمسلم يقدم لوجود الحقين. نعم.
قرب من السؤال، لكن إذا كان مثل مسلم ومسلم لكن يعني قرب بعض الآن البيوت الآن مقاربة، هل يبدا باليمين او شيء ولا الشمال؟ اذا كان نفس المسافه
حتى الباب نفس المسافه
تقريبا قرابه الان،
اذا كان الباب بعد نفس المسافه يبدا باليمين.
نعم تقريبا.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
في مقوله العام منتشر في العام يقول الحديث الرسول وصى على سبع جار، صحيح؟
هو المقصود بالسبع جار يعني الكثره، لكن الحديث بهذا اللفظ ما ثبت، عرفت؟ هو المقصود السابع يعني كثرة، يعني حتى الأربعين ما جاء، لكن مقصود الكثرة. لما لفظ الحديث ما ثبت.
الأربعين ضعيف.
الأربعين ضعيف، نعم، ما ثبت، لكن من قول الحسن ثبت. سبحانك اللهم وبحمدك.